الثامنة إلى ربع في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. العناوين: طهران توحد مفردات خطابات أذرعها في لبنان والعراق، وواشنطن تكرر التهدئة بنزع السلاح. تل أبيب: إمدادات المحاصرين في علي الطاهر تكفي لأسابيع فقط. الحزب صابرون لا ندري إلى متى، وبيجي القرار بوقته. عون إلى روما والخميس يلتقي البابا. الحاج لإصدار قرار قضائي بتسليم اللواء من نظام الأسد عادل عيسى إلى القضاء السوري. ترامب يطالب إيران بالاستسلام، والحرس الثوري الطريق الوحيد أمامه الاعتراف بالهزيمة، محددا شروطا لأي مقاربة تتعلق بالسلاح. حزب الله العراق يهاجم رئيس الحكومة. صبرنا بدأ ينفذ تجاه أفعاله الاستفزازية. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطرقات. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. وحدت طهران مفردات خطابات ما تبقى من أجنحتها، وتحديدا في العراق ولبنان. فحزب الله العراق هاجم رئيس الحكومة الذي حدد موعدا لتسليم الميليشيات كل السلاح للدولة، وقال له: صبرنا بدأ ينفث تجاه أفعاله الاستفزازية، مضيفا: لن نسلم السلاح، وصبرنا لأكثر من 100 يوم على ما وصفها بعنترياته الفارغة. وحزب الله لبنان قال هو أيضا للعهد والسلطة، متمسكون بالسلاح وصابرون لا ندري إلى متى، وبيجي القرار بوقته، من دون أن يحدد الجهة التي ستصدر هذا القرار. وفيما قطار التفاوض ماشي على السكة الصحيحة رغم التوقف عند بعض المحطات وحتى العراقيل كسبيل وحيد لإنهاء مأساة لبنان عموما والجنوبيين خصوصا، تكرر واشنطن يوميا دعمها لاتفاق الإطار وسط حماوة متزايدة لمرتفعات وضع علي الطاهر، التي تقول المعطيات إن معركته واقعة لا محالة. وتربط الولايات المتحدة بين 3 مسارات متوازية: أولا، استكمال الجيش اللبناني عملياته في المناطق التجريبية تنفيذا لاتفاق الإطار. ثانيا، التوسع في العملية بعد التحقق من إنجاز مرحلتها الأولى. وثالثا، نزع سلاح حزب الله باعتباره جزءا أساسيا من هذا المسار مع استمرار الدعم الأمريكي للإطار الثلاثي. ومن هنا نبدأ مع رولو خاطر.
أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن عملية المناطق التجريبية تظل من وجهة نظر واشنطن المسار العملي الوحيد لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل لكل من لبنان وسوريا، مشددا على أن نزع سلاح حزب الله يمثل جزءا لا يتجزأ من هذه العملية. وقال إن الولايات المتحدة تتطلع إلى استكمال الجيش اللبناني لعملياته في أولى المناطق التجريبية، على أن تتوسع العملية بعد التحقق من إنجاز العمليات في تلك المناطق. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شدد على أن واشنطن ستواصل دعم الإطار الثلاثي في إطار اهتمامها بتحقيق الاستقرار الإقليمي ومنع اندلاع مزيد من الصراعات، وأن هذا الدعم يأتي أيضا التزاما بأجندة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تعزيز السلام بين الدول. ووجه انتقادات شديدة إلى حزب الله، محملا إياه مسؤولية جانب كبير من الأزمات التي يواجهها لبنان، ولافتا إلى أن الحزب كان العقبة الرئيسة أمام التعافي الاقتصادي للبنان والشائبة الوحيدة التي تشوب سمعته الدولية والتهديد الأكبر لسلامة لبنان واستقراره. كما حمل حزب الله المسؤولية الكاملة عن وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية، وخلص إلى موقف واضح في شأن مستقبل الحزب وسلاحه، وقال إنه لهذا السبب تحديدا يتعين نزع سلاحه وتفكيكه. بدوره جدد مسؤول في الخارجية الأمريكية معارضة واشنطن لتجديد ولاية اليونيفيل، موضحا أنه تمت مناقشة المسألة في لقاءات روما الأخيرة، وأن الجانبين اللبناني والإسرائيلي اتفقا على العمل مع الولايات المتحدة لتعزيز البدائل من خلال صيغة الإطار الثلاثي.
وفيما تواصل إسرائيل بالقصف والحرق والحصار عملياتها لإسقاط مرتفعات علي الطاهر وتدمير أنفاقها، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن إمدادات المسلحين المختبئين داخل بنى تحتية تحت الأرض في سلسلة المرتفعات لم يتبقى منها سوى ما يكفي لأسابيع قليلة.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر عسكرية أن الجيش يستعد لاحتمال القتال في لبنان أياما عدة لاستهداف بنى تحتية لحزب الله بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية وغاراته على جنوب البلاد. وأكدت القناة أن إسرائيل تصر على استكمال تدمير تلك البنى، وأن عشرات من مسلحي حزب الله محاصرون تحت الأرض في منطقة علي الطاهر.
وذكرت مصادر أن التدخل الأمريكي أوقف التصعيد الإسرائيلي في نهاية الأسبوع الماضي في الجنوب، مؤكدة أن واشنطن لم تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ عملية واسعة النطاق على مرتفعات علي الطاهر، وأن حزب الله لم يحصل حتى الآن على ضوء أخضر من إيران لشن عمليات ضد إسرائيل.
وأشارت المصادر إلى أن أسس واضحة في شأن آلية اختيار الدول التي ستشارك بالتحقق من نزع سلاح حزب الله، لافتة إلى أن رئيس المجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لم تكلل بتوسيع المناطق التجريبية.
وعلى وقع حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن استمرار تواصله مع المسلحين على الخطوط الأمامية في جنوب لبنان، نسبت صحيفة وول ستريت إلى مسؤولين مطلعين أن الحرس الثوري الإيراني استغل حال الهدوء التي أوجدتها مذكرة التفاهم مع واشنطن لتهيئة الأرضية مع الجماعات الحليفة في أنحاء المنطقة من أجل تكثيف الهجمات عند الضرورة.
ولفتت إلى أن إيران أرسلت مستشارين إلى العراق واليمن ولبنان لمناقشة الخطط، وأن مسؤولي استخبارات عربية رصدوا أدلة تشمل اتصالات بين إيران وجماعات حليفة لها في تلك الدول.
وفي اليرز ناقش قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع كليرفيلد مواصلة التنسيق بين الجانبين في ضوء المرحلة الحالية والواقع الميداني في الجنوب.
وأفيد بأن البحث لا يزال مستمرا في آلية التحقق وهوية الدول التي يمكن أن تشارك في مهمة التحقق من نزع سلاح حزب الله، وأن التداول يشمل أسماء دول إضافية في ظل إبداء عدد من البلدان استعدادها للمشاركة.
المعلومات أوضحت أنه لم يتم التوصل حتى الساعة إلى اتفاق على توسيع نطاق المناطق التجريبية، كما لم يحسم أي انسحاب إسرائيلي من النقاط التي لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة فيها داخل الأراضي اللبنانية.
وعلى خط الزيارات الخارجية، يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى إيطاليا في الساعات القليلة المقبلة على أن يلتقي في خلال وجوده في روما قداسة البابا لون الرابع عشر بعد غد، كما يعقد اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في حاضرة الفاتيكان.
وسيلتقي عون الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني للبحث في مسألة المفاوضات ولجنة التدقيق والطرح الفرنسي الإيطالي لإنشاء قوات بديلة من اليونيفيل، بعدما طرح اسم إيطاليا بقوة لترأس لجنة التدقيق ورفضت واشنطن إشراك فرنسا.
وسط هذه الأجواء، قالت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية أن لبنان يعمل على تمديد مهمة اليونيفيل التي تنتهي نهاية العام الحالي حتى عام 2030 لمنع حصول أي فراغ دولي في الجنوب، مؤكدة أنه في حال تعذر التمديد فالبحث سيتركز على قوات بديلة، ومذكرة بأن فرنسا وإيطاليا سبق أن طرحتا تصورا لتشكيل تحالف متعدد الجنسيات لمرحلة ما بعد اليونيفيل.
أضافت المصادر أن الاتصالات مستمرة مع الدول المعنية، لا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المشاركة في اليونيفيل، وأنه إذا كان الاعتراض الإسرائيلي على القوة الدولية ينطلق من القول أنها غير فاعلة أو أن صلاحياتها غير كافية، فإن أحد الخيارات المطروحة هو تعديل القرار في مجلس الأمن في أثناء التمديد بما يسمح بتطوير مهامها ومنحها صلاحيات أكثر فاعلية.
المصادر الوزارية المقربة من الرئاسة الأولى شددت على أن لبنان يحتاج إلى حضور دولي يساعد الجيش في مهامه في الجنوب، خصوصا في مساعدة الأهالي وإزالة الألغام والمواد غير المنفجرة ومواكبة المرحلة المقبلة بما يمنع ترك الجنوب أمام فراغ أمني.
عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي الذي أكد التمسك بالسلاح اتهم العهد والسلطة بالمساهمة في سفك دماء اللبنانيين وفق تعبيره.
نحن نتمسك بالسلاح ما دام السلاح حاجة وضرورة لبنانية وطنية ملحة، والباقي بسس بعدين. ونحن نتمسك بالأرض، ما نترك شيء على حساب شيء، مش سلمونا السلاح لتاخذوا الأرض. نريد السلاح لأنه قوة لبنان ودفاع عن لبنان، ونريد الأرض لأنها أرضنا، وهذا احتلال يجب أن ينسحب بدون قيد أو شرط. هذا العهد وهذه السلطة المتمثلة بالأغلبية الحكومية هذان متآمران على الشعب اللبناني. وأكثر من هيك خليفهم، بس عبونا احنا بعدنا صابرين. إلى متى ما بعرف، إلى متى بيجي القرار بوقته. صابرين، هذه السلطة وهذا العهد يسهمان في فتك دمنا.
في شديد الميدان غارة انفجرت على بلدة المنصوري وأخرى طاولت محيط دير سريان قنطرة، وقصف مدفعي استهدف سربين ميفدون ودوحة كفر رمان حيث سقطت مسيرة إسرائيلية قرب نادي التحرر، كما سجل قصف مدفعي على مرتفعات علي الطاهر.
والليلة الماضية سمع تفجير عنيف جدا في بني حيان وآخر في برعشيت، وسجل تمشيط لبلدة حداثة، كما دوت سفرات الإنذار في مواقع عدة للجيش الإسرائيلي في الجنوب إثر التفجيرات العنيفة التي نفذها.
قضائيا، هل يسلم لبنان دمشق ضابطا من أتباع الأسد؟ رولا.
تتجه اليوم النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي أحمد رامي الحاج إلى إصدار قرار قضائي بتسليم اللواء من النظام السوري البائد عادل عيسى إلى القضاء السوري بعد دراسة معمقة لملفه، استنادا إلى معطيات قانونية وسياسية أبرزها الاتفاقية القضائية الموقعة عام 1951 بين لبنان وسوريا التي تطالب اليوم باسترداد عيسى الذي سلم نفسه طوعا إلى السفارة السورية في لبنان. وفي المعلومات أن وكيل اللواء عيسى المحامي طون شديد تقدم أمس بطلب لجوء سياسي لموكله إلى وزير الداخلية والبلديات بواسطة المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بحسب الأصول القانونية المرعية الإجراء، في محاولة لإيقاف إتمام عملية التسليم في انتظار نفاذ قانون إلغاء عقوبة الإعدام الذي لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية. كما كشفت مصادر أمنية رسمية أن الأمن العام اللبناني كان تقدم من السلطات السورية باسترداد 80 لبنانيا مطلوبا للقضاء اللبناني، ومن بينهم رقيب في الدرك تم تجنيسه في سوريا بعد انشقاقه والتحاقه بجبهة النصرة في بداية الحرب السورية، وتردد أن الرقيب المذكور تم تعيينه أخيرا في منصب رئيس مخابرات حمص.
عين على العالم. في سوريا شنت الطائرات الإسرائيلية 4 غارات جوية مستهدفة مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب. المعلومات المؤكدة أوضحت أن الغارات استهدفت مدرج المطار وأسفرت عن أضرار مادية من دون وقوع إصابات، وأن هذا الاستهداف هو الأول من نوعه الذي يتعرض له المطار عقب سقوط نظام الرئيس الفار بشار الأسد.
مع انقضاء مهلة 60 يوما وعدم اتضاح صورة المرحلة الأمريكية الإيرانية المقبلة، تحدثت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغا عن واقعة في مضيق هرمز، وشرحت أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها المضيق، وأن الهجوم تسبب بأضرار في غرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم.
تزامنا، قال الرئيس دونالد ترامب إن على إيران رفع الراية البيضاء وأعلان الاستسلام، وأن الحصار البحري الأمريكي يواصل فرض ضغوط اقتصادية جديدة على النظام الإيراني.
وعبر شبكة فوكس نيوز أوضح ترامب أنه لا يمتلك جدولا زمنيا في شأن إيران، مشيرا إلى وجود قناة تواصل خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري، ومؤكدا أن انتخابات التجديد النصفي لا تؤثر إطلاقا على طريقة تفكيره إزاء طهران.
وتابع سيد البيت الأبيض أن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه ضروريا، مشيرا إلى أن واشنطن لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم. أضاف أن الولايات المتحدة تحكم السيطرة على المضيق عبر الحصار البحري، مجددا الحديث عن إمكان إعلان هرمز إقليما أمريكيا، وواصفا الفكرة بالعظيمة.
ومع تأكيد مبعوث الرئيس الأمريكي جيرد كوشنر أن المحادثات بين الولايات المتحدة ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر جدية من أي وقت مضى، لكن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى تفاهم، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران للسماح بزيادة حركة الملاحة في مضيق هرمز تحرز تقدما وقد تخفف الضغط على سوق الطاقة العالمية، متحدثين عن مخاوف من أن يؤدي اتفاقهما إلى ترسيخ سيطرة طهران على المضيق، ومؤكدين أن الرئيس ترامب يفضل اتفاقا يعيد فتح هرمز بالكامل.
ونسبت قناة MS Now الأمريكية إلى مسؤول حكومي باكستاني أن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب.
في المقابل، وفيما أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن بلاده عازمة على مواصلة عملية تحديد مسار آمن لعبور السفن عبر هرمز مع سلطنة عمان، وصف المتحدث باسم الحرس الثوري حديث ترامب الأخير عن محادثات خلف الكواليس مع الحرس بالأوهام الناجمة عن العجز والهزيمة في الحرب، نفيا وجود أي مباحثات مع واشنطن، وتابع أن الطريق الوحيد أمام ترامب هو الاعتراف بالهزيمة وتنفيذ الشروط الإيرانية.
وقال مسؤول إيراني رفيع لوكالة رويترز أن بلاده قررت التحول من النهج الدفاعي إلى الهجومي الكامل بسبب وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود، ملمحا إلى احتمالية شن هجوم لكسر الحصار البحري الأمريكي في حال فشلت الدبلوماسية.
إلى العراق، ومع المهلة التي حددها رئيس الحكومة علي الزيدي لتسليم كل سلاح الميليشيات إلى الدولة في 21 من أيلول المقبل، هاجم المسؤول الأمني لكتائب حزب الله المدعو أبو مجاهد العساف الزيدي متهما إياه بممارسة أفعال استفزازية وغير مسؤولة.
وقال إن صبرنا بدأ ينفد تجاه الأفعال الاستفزازية وغير المسؤولة لرئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه صبر لأكثر من 100 يوم على ما وصفها بالعنتريات الفارغة له، محددا شروطه لأي مقاربة مع أي حكومة في شأن السلاح تتمثل في خروج القوات الأمريكية، إضافة إلى إخراج القوات التركية من شمال العراق.
كما طالب العساف بحل قوات البشمركة معتبرا أنه تشكل خطورة على وحدة العراق، ومنتقدا ما أسماه ارتباطها المشبوه مع العدو الصهيوني الأمريكي.
على صعيد آخر، وجه الزيدي بالتحقيق في هجوم بالطيران المسير على أقليم كردستان اعتبرته إيران مشبوها، فيما اتهمت السلطات الكردية طهران بالوقوف وراءه.
وكان مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البرزاني ومقر إقامة مدير الاستخبارات المحلية في أربيل تعرضا لهجوم بطائرتين مسيرتين من دون وقوع ضحايا.
البرزاني أشار إلى أن الهجمات إيرانية بطائرات مسيرة، وأن هذه الاعتداءات المتهورة وغير المقبولة تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الإقليم واستقراره.
أما نائب الرئيس الإيراني عبد الكريم حسين زادة فشدد على أن بلاده لن تسمح بأي هجوم أو مؤامرة لخلق شرخ بين إيران وإقليم كردستان.
وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي قال إن على أصدقائنا الأكراد توخي الحذر من عمليات تنفذ تحت راية زائفة بهدف زرع الفتنة بين الجيران. تابع حميناهم من صدام حسين وتنظيم داعش، ونحن ممتنون للأمن الذي وفروه على حدودنا.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد عزم طهران على الحفاظ على علاقات الودية مع العراق وأقليم كردستان العراق وتعزيزها في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، متحدثا عن تحذيرات سابقة أطلقها مسؤولون عراقيون بينهم مستشار الأمن القومي في شأن اكتشاف خلايا مرتبطة ببعض الجهات الأجنبية داخل البلاد.
ونبقى في العراق، حيث أصيب 18 شخصا في انفجار وقع في مستودع للمشتقات النفطية في محافظة السليمانية من دون معرفة الأسباب بعد.
في إسرائيل، بعد يوم تصويت استمر 11 ساعة أغلقت مراكز الاقتراع من دون تمديد للانتخابات التمهيدية لحزب الليكود اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاختيار مرشحيه لانتخابات الكنيسة المقررة في 27 تشرين الأول المقبل.
وقد بدأت عملية فرز الأصوات لتحديد لائحة الحزب المرشح للكنيسة 26، حيث من المتوقع إعلان النتائج صباح غد، في حين أفادت أرقام الحزب بأن نسبة المشاركة النهائية بلغت 53.5% بزيادة قدرها 10% تقريبا مقارنة بساعات التصويت نفسها في الانتخابات التمهيدية السابقة التي أجريت العام 2022.
معلوم أنه شارك في الانتخابات نحو 75,177 ناخبا يمثلون 53% من الناخبين المؤهلين بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية.
أخبار الرياضة.
برحلة بلشت قبل أشهر من الدرجة الثالثة، انتهت اليوم بالوصول للدرجة الأولى. ففريق الحكمة للسيدات توج بلقب دوري كرة السلة اللبناني للدرجة الثانية بعد فوزه على التعادل بنتيجة 58-47 بالمباراة الثالثة والحاسمة من السلسلة النهائية، لا يحسم السلسلة 2-1 ويضمن عودته للدرجة الأولى بعد أكثر من 20 سنة.
وبهالإنجاز صار الحكمة من الأندية يلي بتضم فرق للرجال والسيدات بالدرجة الأولى، وسط توقعات أنه يكون للفريق تأثير كبير بدور الدرجة الأولى الموسم المقبل، وأنه يضيف المزيد من الحماس والمنافسة للبطولة، خصوصا مع القاعدة الجماهيرية الكبيرة يلي بيتمتع فيها النادي. RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
أفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة سير صباحية كثيفة تسجل من أنطلياس حتى نهر الموت وناشطة على الدورة شارل الحلو وأوتوسترات خلدي باتجاه أنفاق المطار، الحركة كثيفة. وعلى كوي عرية الجمهور بسبب تعطل شاحنة منذ بعض الوقت عم بيتم معالجتها من قبل دراج من مفرزة سير بعبدة، كما أنه في أتيل نتيجة انزلاء دراج نارية على أوتوستراد العقيب المسلك الغربي وجريح نتيجة انزلاق دراج نارية على أوتوستراد طبرجة المسلك الغربي.
في إكسترا نيوز، وفق أحدث حصيلة رسمية أعلن عنها، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزلين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا في حزيران الماضي إلى 6438 قتيلا. وفي كولومبيا تعهدت شاكيرا بالمساعدة في بناء 10 مدارس جديدة على الأقل في منطقة نائية في بلادها تعرضت لزلزال مدمر الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل المئات وألحق أضرارا بآلاف المنشآت التعليمية.
شاكيرا أعلنت موقفها أثناء زيارة مفاجئة لكيبدو عاصمة إقليم تشوكو الكولومبي، حيث تفقدت المدارس المتضررة واحتضنت الطلاب وأخذت صورا معه.
أنقذت سفينة أوشن فايكينج تابعة لمنظمة SOS ميديتيراني غير الحكومية 55 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي مكتظ يواجه خطر الغرق في وسط البحر المتوسط.
وضمت مجموعة الناجين 9 أطفال و8 نساء، فيما كان معظم ركاب القارب من السودانيين. ولم تعلن المنظمة حتى الساعة الميناء الذي ستتوجه إليه السفينة لإنزال الناجين أو ما إذا كانت بينهم حالات تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.
تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. طهران توحد مفردات خطابات أذرعها في لبنان والعراق، وواشنطن تكرر التهدئة بنزع السلاح. تل أبيب إمدادات المحاصرين في علي الطاهر تكفي لأسابيع فقط. الحزب صابرون لا ندري إلى متى وبيجي القرار بوقته. عون إلى روما والخميس يلتقي البابا. الحاج لإصدار قرار قضائي بتسليم اللواء من نظام الأسد عادل عيسى إلى القضاء السوري. ترامب يطالب إيران بالاستسلام والحرس الثوري الطريق الوحيد أمامه الاعتراف بالهزيمة. محددا شروطا لأي مقاربة تتعلق بالسلاح، حزب الله العراق يهاجم رئيس الحكومة، صبرنا بدأ ينفذ تجاه أفعاله الاستفزازية. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات. أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.